خواهش میکنم من به پشتیبانی این ملت دولت من
فجر الانفصال
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أجمل تحية في اليوم السادس من عشرة الفجر المباركة وضمن هذا اللقاء المباشر من لقاءاتنا في هذه الأيام أيام عشرة الفجر ولقاء فجر الانتصار. أهلا ومرحبا بكم، كونوا معنا حتى الحادية عشرة تماما حسب توقيت طهران. الثورة الإسلامية، تعزيز الإنتاج الوطني واقتصاد الصمود. إذن مستمعينا الكرام، في هذا اللقاء سنناقش دور الثورة الإسلامية المباركة في إيران في تعزيز الإنتاج الوطني واقتصاد المقاومة. فنتيجة التجارب المتراكمة ونشاطها الاقتصادي الحثيث، استطاعت إيران أن تعزز من صادراتها وأن تزيد من أسهم تجارتها للخارج، كما أنها وخلال سعيها ونشاطها التجاري استطاعت أن تحقق تطورات في المجال الاقتصادي وأن تحقق أيضا إنجازات في حركة المؤسسات التي تقوم بالإشراف على التطور التجاري، حيث استطاعت توفير فرص للعمل ولتنمية لاستثمار رؤوس الأموال الواردة للبلد. كما استفادت إيران من خلال تجاربها الاقتصادية في تطوير الصادرات غير النفطية وإخراجها من كونها بلدا أحادي الصادرات إلى بلد متعدد في صادراته وفي تنويع موارده واستثمار المناجم والثروات الطبيعية لديه. من هنا تعتبر حركة التطوير التجاري من أهم نشاطات البلاد فعالية ومشاركة، حيث تتحرك من أجل إيجاد الأسواق والفروع لها في العالم، كما تسعى إلى تنوع صادراتها، كما تمارس الاتصالات في الأسواق والتجار في الداخل والخارج، وتضع القوانين الفعالة من أجل تسهيل عمل التجارة وأن تحصل على سهام تجارية متنوعة في مختلف أنحاء العالم وأن تحصل على أسهم تجارية في الداخل أيضا، كما تسعى لتطوير البضائع الإيرانية وتوفير الحماية للمنتج والمستهلك على حد سواء. لقد أوجدت إيران مصادر متنوعة لتجارتها وامتداداتها للخارج، مستفيدة من التقنيات الحديثة في سبيل منافسة البضائع الدولية الأخرى، وبالتالي فإن هذا التحرك الناشط للمؤسسات التجارية في إيران أوجد حركة تجارية فاعلة وعقولا تجارية تنافس التجار في الدول الراقية. كما استطاعت إيران أن تتحرر من السلع الأحادية وأن تقدم نماذج جديدة غير نفطية، استطاعت من خلالها زيادة الدخل القومي والحصول على إيرادات جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير تقنياتها وأسلوبها الإعلامي وإبداعها في تقديم بضائع ذات شكل جذاب ومضمون يشد الأسواق إلى شرائه. ومن هنا استطاعت إيران أن تحقق أهدافها في خلق واقع تجاري مهم من أجل بلورة بنية اقتصادية وطنية ترتكز على الأيدي العاملة الإيرانية والبضائع الإيرانية المحلية التي باتت تشكل واقعا تنافسيا لبقية السلع والبضائع الدولية والأجنبية الأخرى. يمكنكم مستمعينا الأفاضل التواصل معنا في سياق هذا اللقاء الخاص ضمن برنامج الخاص بأسبوع أو بعشرة الفجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. على أرقام هواتفنا المباشرة التالية، أرقامنا هي مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران 09821. إذن مستمعينا الأفاضل، الثورة الإسلامية، تعزيز الإنتاج الوطني واقتصاد الصمود، محور هذا البرنامج من برامج فجر الانتصار التي نقدمها لحضراتكم في عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. معنا حول هذا الموضوع الدكتور عبد اللقيس، الخبير في العلاقات الدولية، ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونبارك للشعب وللأمة في العالم الإسلامي المتعلق بأهداف الجمهورية الإسلامية هذه الذكرى 34 المجيدة لهذا الزلزال البركاني الهائل الذي فجر كل أحلام الطواغيت في المنطقة.
حياكم الله. إذن دكتور، نتحدث عن الانتاج الوطني، الاقتصاد، اقتصاد الصمود. هذا العام دكتور سمي من قبل قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد خامنئي، سمي بعام الانتاج الوطني. برأيكم ماذا في دلالات هذه التسمية؟
أولا، نحن دائما تعودنا من سماحته أن تكون له الإرشادات الحكيمة والرؤية الطائبة في إدارة شؤون الجمهورية الإسلامية الداخلية والخارجية على حد سواء. وفيما يتعلق بهذه التسمية، نؤكد أنه أي دولة لا يمكن لها أن تكون منتجة اقتصاديا ولها اقتصادها الخاص ما لم تكن مستقلة سياسيا، وهذه الاستقلالية السياسية هي التي عملت عليها الجمهورية الإسلامية منذ اندثار تلك الثورة العظيمة في مثل هذه الأيام من العام 79، إذ اضطر الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه على أن تكون جمهورية إسلامية مستقلة لا شرقية لا غربية. فبالتالي إن حركة الاستقلال السياسي هي التي تؤدي بالاستقلال الاقتصادي إلى تطور النمو والعكس هو الصحيح. لذلك فإن عملية الاستقلال السياسي التي انتهجتها الجمهورية الإسلامية واجهت الكثير من الصعاب منذ أن انتصرت هذه الثورة وحتى اليوم، لأن هذا الغرب والحركة الاستعمارية ومن تآمر معهم من الأعراب ممن مردوا على النفاق لم يتمكنوا أن يتفهموا أو لم يستطيعوا أن يتقبلوا هذه الحركة الجديدة في المنطقة، لأنها ستخلق عالما جديدا وقد خلقته بالفعل، وستؤدي إلى نمو هذه النظرة التي أصبحت أيضا محط أنظار جميع المستضعفين في العالم كنموذجا وقدرة حسنة يقتدى بها. لذلك هذه العملية الحصارية المتوحشة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وهذه الحروب المتوحشة وهذه العمليات الإرهابية، الكم الهائل من عمليات الاغتيال منذ انتصار الثورة إلى الآن من القادة والعلماء والمفكرين الأساتذة في المجالات المتعددة منها النووي وغير النووي إلى كل أنواع الحروب التي شنت على الجمهورية الإسلامية تهدف إلى الحد من القدرة الاستقلالية أو الحد من النمو السياسي الاستقلالي الذي انتهجته الجمهورية الإسلامية ومارسته بالفعل الذي يؤدي بدوره حتما إلى التطور الاقتصادي. لذلك نرى على الرغم من كل تلك العقبات استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تخطو خطوات كبيرة وجبارة حتى دخلت عالم الفضاء الخارجي، وبالتالي هذه الإنجازات الكبرى تسجل كأحد المعجزات في هذا العصر الذي تمكنت الجمهورية الإسلامية بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة وتضافر الشعب وتكامله مع هذه القيادة إلى هذه القفزات النوعية التي لابد أن تسجل في كل التاريخ الحاضر والمعاصر والمستقبلي للجمهورية الإسلامية.
طيب دكتور، خلال الأعوام 34 التي مرت على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ومن خلال متابعتكم وقراءتكم للواقع الإيراني، ما الذي تحقق في مجال تعزيز الاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني الإيراني للثبات والوقوف في وجه المؤامرات الغربية؟
دون شك هناك الكثير من المصادق لهذا الأمر. فبعد أن كانت إيران دولة مستهلكة حتى للأسلاك الشائكة تستوردها من الخارج، نرى أن الجمهورية الإسلامية الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وتوجيه القيادة الحكيمة والرشيدة منذ أن قام الإمام على هذه الثورة بأنه وجه القادة والمسؤولين في إيران أنه لا يمكن أن يسمح لهم بأن يقولوا له نريد أن نستورد أو أن نشتري أو أن نشتري هذه البضاعة من السوق الفلانية، بل عليكم أن تصنعوا هذه البضاعة وكل حاجاتكم في هذا المجال. وبالتالي بعد أن كانت إيران تستهلك معظم حاجاتها من الخارج، لا بل أكثر من 90% من حاجاتها من الخارج، حتى كما أشرت إلى أن الأسلاك الشائكة أو أسلاك الكهرباء التمديدات العادية كانت تستوردها من الخارج، أما الآن فهي أصبحت من المصدرين للكثير من البضائع اللي بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب، في مجال التقنيات غيرها، الكثير من التقنيات والبتروكيماويات التي أصبحت تنتج إيران أهم المصانع الموجودة فيها على مستوى الشرق الأوسط من البتروكيماويات والمشتقات النفطية كلها، بعد أن كانت تستورد البنزين أصبح لديها اكتفاء بالبنزين وتصدر قسم منه إلى الخارج. الكثير من المصادر استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تسوقها وتعتمد بنفسها، وهذا الحصار كان رب ضارة نافعة، إذ أن الشعب الإيراني اعتمد على نفسه وأصبح يبدع من قدراته الخلاقة واستثمر كل ثقافة بلاده من أجل أن أصبح له الكثير من العمليات التي أدت إلى اكتفاء ذاتي في العديد من المجالات. وبالتالي إمكانية حصر هذه المجالات هو أكثر من أن يحط في عجالة، لكن نشير إلى ما أشرنا إليه ونؤكده. مثلا في المجال الطبي أصبحت إيران متقدمة جدا في العديد من الأمثلة الطبية التي لا توجد إلا في بعض الأماكن الخاصة أو بعض الدول المتطورة طبيا في العالم. في مجال الكمبيوتر النووي، في مجال النانو، في الكثير من المجالات الاقتصادية أصبحت إيران هي مكتفية ذاتيا حتى وصلت إلى القضاء كما ذكر. وبالتالي فإن هذه تعتبر من المعجزات الاقتصادية التي تسجل والتطور للجمهورية الإسلامية التي أصبحت الآن بفضل الله سبحانه وتعالى وهذه القيادة التي سخرها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تقود ليس الجمهورية الإسلامية إلى أن تصبح مطبا أساسيا في عالم السياسة والعلاقات الدولية الآن، بل أصبحت النموذج المحتذى به لكل الشعوب المستضعفة، بل للدول الكبرى التي شجعتها واستطاعت هذه الدولة أن تصبح كالشمس التي تجتذب حولها الكثير من الكواكب لتدور في فلكها. ولذلك نرى أن إيران قد أصبحت عضوا في الكثير من التحالفات الدولية واجتذبت الكثير من الدول الكبرى إلى التبني سياسات أكثر وضوحا وأكثر استقلالية عن الحركة الاستعمارية الغربية، وبالتالي أصبحت هذا تشكل هذا النموذج الكبير ليس للشعوب فقط بل للدول المستقلة التي تريد أن تطور نفسها بطريقة بعيدة عن الحركة الاستعمارية.
دكتور، سنناقش هذا الموضوع أكثر، أرجو أن تبقى معنا فاصل مستمعينا الكرام ونعود. نتواصل معكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج الخاص بمناسبة عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أذكركم بأرقام هواتفنا التي يمكنكم من خلالها أن تتواصلوا معنا في سياق هذا اللقاء. أرقامنا هي مكرر 2013762، مكرر 2013768، ومكرر 2013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 09821. بانتظار مشاركاتكم مستمعينا الأفاضل. وقبل أن أعود إلى ضيفي دكتور عبدو اللقيس، نستمع إلى مشاركة هاتفية ومن ثم نعود لإكمال هذا الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمنع على الذين سبعوا فوق الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صدق الله العلي العظيم. ببالغ الفرح تتقدم بحر التهاني والتبريكات إلى مقام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ومقامنا به الحق سماحة الإمام القائد المقدس الإسلامي حفظه الله والمراجع العظام والأمة الإسلامية لا سيما الشعب الإيراني المسلم والشعب العراقي الصابر وجميع المظلومين في العالم بالذكرى العطرة المباركة لانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام القائد المقدس روح الله المسوي الخميني والدكتور الشريف. هذه الذكرى العطرة التي تثير فينا مكامن القوة وتجعلنا نستحضر تلك الأيام الخوالد، الأيام المجيدة التي اتصل فيها كلمة الحق على كلمة الباطل وانتحر فيها الطاغوت. ونحن اليوم نجدد العهد والميثاق مع إمامنا الراحل على الثبات والمبادئ، على الثبات على المبادئ التي صار من أجلها مستعدين أن نخص الدماء من أجل تلك المبادئ ولا نحيد عنها ولا نتراجع عنها ولا نتخلى عنها، لأننا نعتقد أن هذه هي مبادئ الأنبياء والرسل. وكما قال الشهيد الصادق قدس سره أن الإمام قد حقق حلم الأنبياء، فنحن ذلك نرد تلك المقولة دائما. هذا الرجل وأخوانه العلماء المبارسين الناطقين المجاهدين سطروا ملحمة من ملحم الفداء وهي مرتبطة بملحمة الطف المجيدة الخالدة. نعاهد سماحة القائد المقدس السيد الخميني حفظه الله على الثبات على الولاء المطلق للإسلام والإمام القائم عجل الله فرجه الشريف ونصرة المذهب والدين ونصرة قضايا المسلمين لا سيما قضية فلسطين وكل القضايا المصرية للأمة الإسلامية. أنتظركم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين المسلمين من العراق.
طالما الساعة فيها 10:30 بتوقيت طهران، أحييكم من جديد وأعود إلى الدكتور عبدو اللقيس. دكتور، نبقى في سياق لقاء هذا البرنامج أي الثورة الإسلامية وتعزيز الإنتاج الوطني واقتصاد الصمود. دكتور، الحظر الغربي منذ بداية انتصار الثورة فرض على هذه الثورة الفتية، هل استطاع أن يوقف هذا الحظر التطور الإيراني لا سيما في المجال التجاري الاقتصادي التقني حتى المشروع النووي السلمي؟
دون أدنى شك أن هذا الحصار الظالم على الرغم من ظلمه واعتدائه الصارخ على الجمهورية الإسلامية بل على كل الفكرة الأساسية، الاعتداء هو أصلا على الفكرة التي نهضت بها الجمهورية الإسلامية، لكن هذه الفكرة تأصلت على الرغم من الحصار أو زاد الحصار من تأصلها في الشعب الإيراني ومع القيادة الحكيمة التي صممت على أن تستثمر كل مكان من القوى لدى الشباب الإيراني والمجتمع الإيراني بشكل عام لكي يستنبط كل الإمكانات والثروات والإمكانيات الموجودة في هذه الدولة، وهي إمكانيات كبيرة وهائلة جدا. وبالتالي استطاعت هذه الجمهورية أن تؤصل وتغطد حالها ونفسها على هذا الحصار، وبدأت رحلتها من تحت الصفر إلى أن أصبحت اليوم في قمة الفضاء تعانق أعباب السماء بنموها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي والأمني والعسكري والطبي وفي كل المجالات. لذلك تمكنت الجمهورية الإسلامية بفضل الصمود والثبات والبعد ورسم الخطط الاستراتيجية من أن تصل إلى ما وصلت إليه. ولو أن هذا الحصار مورس ضد إحدى الدول الكبرى لكانت قد انهارت، وشهدنا انهيارات كثيرة قد سبقت في هذا العالم مثل انهيار منظومة الاتحاد السوفيتي السابق، ونشهد الآن تطورا كبيرا ملحوظا في انهيار المنظومة الاشتراكية هي الأخرى التي لا تعاني من حصار. وقد شهدنا أن دولا كبرى لا تعاني لا من حصار ولا من حروب ولا من اغتيالات إرهابية مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وغيرها، تشهد عمليات كبرى من الانحطاط الاقتصادي والانهيارات الكبرى، مع العلم أنها تتلقى دعما ماليا واقتصاديا كبيرا وهائلا من محيطها الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك فإنها تواجه الانهيار الكامل والكلي، فكيف إذا ما تلقت جزءا صغيرا لا يتجزأ من الحصار الذي ضرب على الجمهورية الإسلامية من حرب لمدة 8 سنوات، عجاف إلى حصار اقتصادي إلى عمليات إرهاب إلى قتل العلماء إلى قتل المفكرين. وعلى الرغم من هذا لم تستطع كل تلك القوة الإرهابية الغاشمة أن تضرب العصب الأساسي للجمهورية الإسلامية وهو الاستقلال السياسي الذي أدى إلى هذا النمو الهائل في كل المجالات العلمية والحياتية للمجتمع الإيراني. صحيح أن هذا المجتمع وهذه البنية الاقتصادية تعاني من حين إلى آخر من بعض المصبات، لكن هذا لا يعني أبدا الخنوع، لا يعني أبدا الفشل، بل إن هذا يعزز التطور الذي نشهده يوما بعد يوم. آخر المنجزات التي أشار إليها التي أفرجت عنها القيادة في الجمهورية الإسلامية، وما تفرج عنه هو ليس كل شيء، هو وصولها إلى صناعة الطائرات المقاتلة الحديثة، صناعة الطائرات المدنية، الدخول إلى مجال الفضاء، كل هذه التقنيات الكبرى، الدخول إلى مجال الكمبيوتر في علم النانو والبتروكيماويات، الكثير من الصناعات التي لا يمكن إحصائها قد تمكنت فيها، وخاصة البرنامج النووي السلمي الذي تمكنت الجمهورية الإسلامية من أن تطوره إلى حدود فاقت كل التصورات. ومع هذا الحصار الظالم، لذلك هذا الحصار دفع بالشعب والقيادة الإيراني إلى أن تستثمر كل طاقاتها الخلاقة والجبارة، وأنتجت من اللاشيء نموذجا كبيرا أصبح هو النموذج الأول في عالم السياسة الدولية وفي حركة العلاقات الدولية، التي لم تعد يمكن أن تسير وفق النهج الاستعماري القديم، ولا يمكن إلا أن يتم عقد مؤتمر على شكل الذي عقد في يالطا في مثل هذه الأيام من العام 45، والذي على أساسه تم تقسيم مناطق النفوذ بالعالم بين المنتصرين، لكن هذه الفترة لم تعد صالحة لقيادة العالم في هذا اليوم، ولا بد من تجديد هذا المؤتمر حتى يتم على أساسه تقسيم مناطق النفوذ في العالم وفقا لسياسة تعدد الأقطاب، والتي سيكون من ضمنها وفي مقدمتها القطب الجديد الذي أصبح هو يمثل حجر الراحة في حركة العلاقات الدولية، أي الجمهورية الإسلامية، بفضل الله وبفضل هذه القيادة الرشيدة والحكيمة التي لم تستثمر نفوذها لمصالحها الشخصية كما هي الحال في كل الدول العربية وغير العربية، بل استثمرته لصالح الخير الذي أنتج خيرا كثيرا في الجمهورية الإسلامية التي وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.
طيب دكتور، قضية الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد والواردات هو موضوع تعاني منه أكثر البلدان النفطية. إيران تسعى وتحاول منذ أعوام للتخلص من الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي وحيد وأن تنوع مصادرها الاقتصادية حتى في ظل الحظر والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بسبب هذه العقوبات وهذا الحظر الظالم. إلى أي مدى تعتقد بأن لإيران إمكانية في تحقيق هذا الهدف، وما الذي تحقق، وكيف تقيم ما تحقق لحد الآن في هذا السياق؟
إذا أردنا أن نجري مقارنة سريعة بين ما حققته الجمهورية الإسلامية في ظل هذا الحصار الظالم وبين ما هي عليه دول أخرى، من مثل لم نريد أن نبعد كثيرا مثل دول الخليج المطلة على الخليج الفارسي والتي تنطق بالعربية زورا وبهتانا وليس لها أي علاقة بالشيم والأخلاق العربية الأصيلة، فإن نرى هناك فرقا هائلا وشاسعا، إذ أن هذه الأموال التي تتمتع بها تلك الدول تصرف على مصالح الأفراد والعائلة الحاكمة الشخصية من قبيل التبذير والإسراف الذي لا يمكن أن يكون له حد أدنى من العلاقة بتطور الشعوب، حيث أن بعض المطر الذي انهمر فجأة في الرياض سبب بكوارث وسبب بقتلى، حيث أن لا بنى تحتية ولا اقتصادية قائمة تدل على أن هناك دولة قائمة، بل أن هناك مزرعة قائمة تحكم تلك البلاد الغنية الأكثر غنى في العالم. إضافة إلى ما أشرنا إليه سابقا بأن دولا مثل بعض الدول الأوروبية وهي لا تعاني شيئا من الحصار مثل اليونان وغيرها هي أيضا على حافة الإفلاس الكامل، فبالتالي فإن ما أنجزته الجمهورية الإسلامية في ظل هذا الحصار الظالم وبعد حرب باروس لثمانية أيام وحرب الاقتصادية، هذا الحصار ليس مجرد حصار إنه حرب حقيقية تكاد تكون أشرس من الحرب العسكرية، وبالتالي مع هذا كله تمكنت الجمهورية الإسلامية من تحقيق نمو كبير في الكثير من المجالات وحققت فائضا اقتصاديا، أصبحت تصدر الكثير من المواد التي تنتجها التي كانت في الأصل هي تستوردها بشكل كامل وتعتمد على الاستيراد بشكل كامل، أما الآن لديها فائض تجاري كبير في ميزان الحركة الاقتصادية الغير نفطية، وهو ما تسعى إليه الجمهورية الإسلامية، وما البرنامج النووي إلا يأتي في هذا الإطار من أجل توفير الطاقة البديلة التي يمكن بلحظة ما أن تستغني أو أن تقلل الاعتماد بشكل كبير على النفط ومنتجاته إلى أن تصل بالمجتمع توفير الطاقة عبر بدائل أخرى منها الطاقة النووية وغير الطاقة النووية التي يمكن أن تستخرج في هذا المجال من ضمن الموجودات التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية. أيضا فائضات الحبوب، فائضات السجاد، فائض البنزين الذي أصبحت تصدره الجمهورية الإسلامية تصدر قسم منه إلى الخارج، الكثير من المشاريع البتروكيماوية التي أصبحت رائدة لها في الشرق الأوسط على مستوى المنطقة كلها، فإذا كل هذا تحقق بفضل الثبات على الموقف وعدم الرضوخ والاعتماد الكامل على الذات، وهذه الانتاجات الكبرى التي استطاعت الجمهورية الإسلامية في المجال الطبي أيضا أن تصبح رائدة في الكثير من العمليات النوعية التي لا يمكن أن تجرى إلا في بعض الدول المتطورة كثيرا في هذا المجال، وهو ما أزهر العالم حقيقة، وأصبحت من خلاله هذه الجمهورية تمثل النموذج الأول الذي يمكن أن يقتدى به، حيث أنها تتقاطر إليها الكثير من الأعين لكي تأتي إليها إلى داخلها حتى تستثمر أو أن تحصل على حاجاتها من الجمهورية الإسلامية التي تعجز عن الوصول إليها حتى في بعض الدول الأوروبية.
طيب دكتور، أرجو أن تبقى معنا، سنتوقف مع فاصل جديد ومن ثم نعود لإكمال الحوار. نتواصل معكم مستمعينا الكرام في سياق هذا اللقاء المباشر من برنامج فجر الانتصار الذي نقدمه لحضراتكم بمناسبة 10 الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. هذه الحلقة تحمل عنوان الثورة الإسلامية تعزيز الانتاج الوطني واقتصاد الصمود. معنا الآن مشاركة هاتفية من العراق، معنا عبر الهاتف الأخ عباس توج. عباس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا أود أن أزف التعاني إلى كل الشعب الإيراني وخاصة على رأس السيد القائد الخامنئي العظيم بهذا الانتصار العظيم لهذه الثورة المباركة التي لا زالت تعطي يعني ثمارها، يعني حتى للشعب الإيراني ولكل الشعوب الحرة في العالم. ومن الملاحظ جدا حقيقة أن هذه الثورة انتصرت بفضل صمود الاقتصاد الوطني الإيراني وتطوره تطورا ملحوظا على الرغم من سنية الحصار والحرب المفروضة التي فرضها نظام البعث الكافر على الجمهورية الإسلامية. يعني لازمنا نلاحظ هناك يعني إنجازات اقتصادية كبيرة للثورة الإسلامية وكذلك للشعب الإيراني. يعني نلاحظ أن كثير من الشعوب العربية المحيطة بإيران تعتمد اعتمادا كليا وخاصة العراق على الاقتصاد الإيراني من خلال المنتجات الإيرانية التي نشاهدها في الأسواق العراقية، يعني وحتى في الصناعات العامة التي يعني من خلال كثير من البضائع الإيرانية اللي موجودة التي تدخل حتى في الصناعة موجودة في العراق ونشاهدها بكثرة، وكذلك في سوريا وكذلك حتى في البحرين وحتى في الدول حتى في السعودية. يعني أنا يعني حقيقة لدي تعاملات مع تجار سعوديين يستوردون المكسرات من إيران ويستوردون حتى الأدوات الزراعية من إيران وكذلك الكويت وكثير من الدول التي تحيط بإيران، ناهيك عن باكستان والهند وكثير من الدول التي تستفاد من الإنجازات الصناعية الإيرانية والحقيقة التي أثبتت قدرتها وخاصة في مجال السيارات. يعني إيران يعني أخذت شوطا كبيرا في هذا المجال، وهذا يعني كل هذا يعود بالفضل إلى هذه الثورة الإسلامية المباركة وإلى ذلك الإمام العظيم الذي فجر هذه الثورة والذي سطر حقيقة دروسا في الإنسانية ودروسا في التعلم كيف نقاوم الاستكبار وكيف نقف بوجه أمريكا والطغاة من الذين يدورون في فلك أمريكا.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الأخ عباس توج من العراق على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لكم. عودة إلى ضيفي الكريم الدكتور عبدو اللقيس، نبقى في سياق موضوع اللقاء وهو تعزيز الإنتاج الوطني واقتصاد الصمود. دكتور، الآن تعيش إيران في حرب اقتصادية مع الدول الغربية في ظل الحظر الغربي الظالم المفروض على الاقتصاد الإيراني. يطرح التساؤل هنا عن المديات التي يمكن أن تأخذها هذه الحرب الاقتصادية ضد إيران الإسلامية.
يعني لم يترك هذا الغرب الظالم شيئا يمكن أن يستخدمه لمواجهة الجمهورية الإسلامية إلا واستخدمه، فقد وصل في هذه الفترة إلى الحائط المسدود ونراه الآن يستجدي المفاوضات عبر زعيمة وإلهة الإرهاب في العالم الولايات المتحدة على الباطل. وقد سمعنا في الأيام الماضية الدعوة التي وجهت لإيران من قبل هذه الدولة الظالمة الاستكبارية على أنها تريد الوصول مع الجمهورية الإسلامية إلى محادثات مباشرة ثنائية، وهم مستعدون لذلك، لكن كما قالوا أن العقبة تبقى دائما في موافقة الجمهورية الإسلامية على مثل هذا اللقاء. وهنا نؤكد، وهذا الأمر يستدعي الكثير من التساؤلات ويستدعي الوقوف عنده بشكل جدي، إذ أن هذه الدعوة ليست الأولى من نوعها التي تصدر عن أمريكا للجلوس بشكل ثنائي مع الجمهورية للتنمية للتفاوض والحوار، لكن الحوار هنا يأتي فقط من أجل الحد من الخسائر التي لحقت بالمشروع الاستعماري في المنطقة، على الرغم من أنه يعتقد في ظاهره بأنه يحقق إنجازات ضد الجمهورية الإسلامية، لكن الخسارة تعود على المشروع الاستكباري في المنطقة، وهذا ما يؤكده الطلب المتكرر من آلهة الإرهاب في العالم الولايات المتحدة على الباطل وحلفائها إلى الجلوس مباشرة وبشكل ثنائي مع الجمهورية الإسلامية. وكما قلت فأنهم يؤكدون دائما أن العقبة ليست من جانبهم بأنهم لا يريدون التفاوض، بل العقبة تقف بأن الجمهورية الإسلامية ترفض هكذا نوع من التفاوض دون أن يكون التفاوض بشكل رسمي وعلني وعلى أسس واضحة وخلال برنامج واضح ومن خلال تحديد الأولويات وما هي الأهداف التي يجب التفاوض عليها والأهداف النتائج التي يجب الوصول إليها. هذا الأمر يؤكد بأن الجمهورية الإسلامية على الرغم من كل تلك المصاعب تخطتها، هذا يؤكد أن الجمهورية الإسلامية تخطت كل تلك المصاعب وكل تلك الإشكالات ووصلت إلى ما كان لا يمكن بعد الاستمرار معه من قبل أعدائها بتلك السياسة الغبية الحاقدة والماكرة، فلم يعد أمامهم سوى الرضوخ للأمر الواقع، وهو أن الجمهورية الإسلامية أصبحت تشكل قطبا أساسيا يجذب إليه الكثير من الأقطاب الأخرى في العالم، وليس فقط الشعوب، بل أصبح هناك محاور دولية كبيرة قد تشكلت، وأن الجمهورية الإسلامية هي أحد أركان هذه القوى الدولية والمنظمات الإقليمية الدولية مثل منظمة شنغهاي، منظمة دول البريكس وغيرها. ولذلك فإن هذه الإنجازات لم تعد خافية على أحد، وإن كان هناك من الحاقدين الذين يحاولون أن يثبطوا العزائم أو أن ينكروا الحقائق، لكن عندما تقرر أمريكا أنها جادة في الوصول إلى حوار ثنائي مع الجمهورية الإسلامية، هذا يؤكد ما نقوله بأن الجمهورية الإسلامية تخطت كل تلك المصاعب، وبالتالي فإن الغرب أصبح الآن أمام حائط مسدود ولم يعد أمامه القدرة على المضي بهذه الحصارات الظالمة، لأن كل ذلك أيضا هو سيف ذو حدين، ليس فقط على الاقتصاد الإيراني، بل أن الاقتصاد الغربي الرأسمالي أصبح يعاني أيضا الكثير من المشاكل، ونعلم جميعا أن المشاكل المالية الضخمة التي تعاني منها أمريكا والتي هي على شافة وعلى حافة الانهيار المالي الكبير، وقد عمل أوباما الكثير من الجهد مع فريقه من أجل تفادي هذه الكارثة التي ما زالت تحيط بالاقتصاد الأمريكي، وأيضا نعلم أن أوروبا هي أيضا تعاني الكثير من المشاكل بسبب وقوع العديد من دولها أيضا على حافة الإفلاس الكامل. لذلك لم يعد باستطاعة هذا الغرب وقواه الاستعمارية الكبرى المضي بهذه السياسة الفاشلة، ولم يعد أمامهم سوى العودة واللجوء إلى الحوار الجدي الذي تفرض شروطه الجمهورية الإسلامية، لأنها تقف في موقع القوة والعزة والمنعة، وبالتالي فإن هذا الغرب لم يعد إمكانه المضي في ما ذهب إليه أكثر مما مضى، ولذلك نحن نرى أن هذه المرحلة القادمة ستشكل مرحلة جديدة من حركة العلاقات الدولية، والتي لابد من أن تتوج بعقد مؤتمر دولي جديد يحاكي ما حصل في يالطا في العام 45، والذي يتم على أساسه إعادة توزيع مناطق النفوذ في العالم كل حسب حجمه لا كل حسب ما يريد.
نعم، أشكرك جزيلا. شكرا دكتور. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله قيس، الخبير في العلاقات الدولية، على هذه المشاركة. شكرا لكم.
شكرا لكم.
عودة مستمعينا الكرام إلى المشاركات الهاتفية. معنا مشاركة من العراق، الأخت زينب الحسيني معنا عبر الهاتف. أخت زينب تفضلي.
السلام عليكم أخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك لكم هذه الأيام المباركة.
حياكم الله ومبارك لكم أيضا.
الله يحفظكم. عندما بدأت الثورة الإسلامية كان اسمها إسلاميا وانتصرت، وبعدها تم تأسيس دولة وحكومة إسلامية الذي كان اسمها إسلاميا مهدويا وباسم الإسلام وتحت راية الإمام المهدي الله حلاله الفداء. كيف كان الإنسان؟ أصبح في هذه الدولة الإسلامية إسلاميا كل شيء وأصبح باسم الإسلام. وانظروا ماذا فعلت الجمهورية الإسلامية من إنتاجها بالأعوام القليلة الماضية. ففي عام الرسول الأعظم 1385 رئيس الجمهورية ظهر على التلفاز وقال أعلن في هذه الليلة ليلة الرسول الأعظم وتحت رعاية الإمام الحجة عن دخول إيران النازي النووي، وكانت فرحة لا توصف للموالين. وفي نفس العام 85 توصل علماء إيران إلى علاج المناعة لمرض الإيدز، وبعد ذلك بيومين فقط توصل أطباءهم للتوصل إلى علاج لمرض النخاع الشوكي وعلاج المعاقين، وحتى إلى أن أجروا مناورات عسكرية سميت اقتدار الكبرى، استخدم فيها صواريخ والفجر ثلاثة وزلزال وشهاب. وفي عام 86 صنعت قوات الثورة قنبلة ذكية تسمى قاصد تزن 200 رطل. وانظروا في عام 87 في 15 بهمن أطلقت إيران صاروخ محلي إلى الفضاء الخارجي، قمر قادر على الدوران حول الأرض 15 مرة في اليوم لجمع المعلومات وإرسالها إلى الأرض. وأيضا عام 88 أجريت مناورات المدافعين عن سماء الولاية، استخدمت فيها صواريخ حديثة محلية وقوارب عسكرية. وفي احتفالات دهمن من نفس العام ظهرت صواريخ طلوع ومصباح اثنين ولبيد وصاروخ الفضاء سيمرغ. وأخيرا وليس آخرا رأينا إنتاجات هذا العام، ومنها بارجة شهنج وغواصة طارق 901. حري بنا أن نسمي مواليدنا الجدد باسم هذه الصواريخ للفخر والاعتزاز. لا مزيد من التقدم بعون الله وبرعاية الإمام الحجة، وشكرا جزيلا لكم.
أشكرك جزيل الشكر الأخت زينب الحسيني. فقط للتنويه مستمعينا، الأخت زينب استخدمت التاريخ الإيراني للإشارة إلى الأحداث وإلى التطورات الحاصلة في إيران. إلى السعودية هذه المرة الأخ أبو حسين معنا عبر الهاتف. أبو حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
نبارك لكم ولجميع المسؤولين والذين قاموا بهذه الثورة على رأسهم السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، ونبارك لجميع المؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. حقا كنا نتابع هذه الإنجازات وهذه الثورة المباركة من قبل 34 عام. وكنا نرى الإنجازات، وهذه الثورة ليست ثورة واحدة، إنما هي ثورة على الدكتاتورية وعلى الظلم، وثورة ضد الجهل واستبدلتها بالعلم الذي نراه هذه الأيام، وثورة ضد قطع الأيدي، وأصبحت ثورة مستقلة بكل كيانها، وهي حقا ثورة لكل ثورات القائمة هذه الآن في المنطقة. فنبارك لكم ولجميع محبي هذه الجمهورية، والسلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام ورحمة الله وبركاته. ونبارك لكم حياك الله. لما مرحبا. نبارك لكم ولكل مستمعينا الأفاضل هذه المناسبة العطرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وهي تحتفل بعيدها 34.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهني وأبارك الأمة الإسلامية والأمة الإيرانية خصوصا وجميعا بذكرى ثورة الانتصار، ثورة 22 بهمن 1357 أم 1976. أهني وأبارك قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي والأمة الإسلامية وشيعتنا في إيران وجميع الإيرانيين بهذه الثورة، الثورة التي امتدادها حتى هذا اليوم وتكون امتدادها في الدول العربية أسوة بالثورة الإيرانية. نحن الشعب الإيراني جميعا عربيا وعجميا كلنا نفتخر بهذه الثورة، فنبارك للأمة الإسلامية، نبارك لغائدنا، ونتذكر الإمام السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد هذه الأمة، غائد كبير، ونحن نفتخر بأن نكون أبناء هذا الغائد الذي سار ومشى على درب الإمام الحسين وعلى ثورة الإمام الحسين وأعطانا ثورة جديدة أسوة بثورة الإمام الحسين. فبارك للشعب الإيراني، فهنيا للشعب الإيراني، ونبارك للأمة الإسلامية، وإن شاء الله تمتد إلى ثورة الإمام المهدي هذه الثورة. فمبروك على الشعب الإيراني وعلى الشعوب الإسلامية وعلى الشعوب العربية والإيرانية، هنيئا لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هادي بدر الصويطي من إيران.
طبعا نشكر الأخ هادي بدر على هذه المشاركة الطيبة. فقط لتصحيح المعلومة التي وردت، انتصرت الثورة الإسلامية عام 1979 وليس كما ورد على لسان الأخ هادي بدر عام 76. شكرا لك على كل حال الأخ هادي، وشكرا لكل مستمعينا الأفاضل ممن يتواصلون مع إذاعتهم إذاعة طهران، حيث نتابع خلال هذه الأيام مستمعينا الأفاضل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة قبل 34 عاما. هذه الأيام عشرة الفجر المباركة التي تبدأ كل عام في ذكرى عودة الإمام الخميني رحمة الله عليه، عودته المظفرة إلى إيران من منفاه بعد 15 عاما من النفي، حتى انتصار الثورة الإسلامية. هذه الأيام العشرة التي أطلق عليها في إيران عشرة الفجر المباركة. على كل حال سيكون لنا متابعة لأحداث هذه الأيام، لهذه الذكريات، لهذه الأيام العطرة في الأيام القادمة مستمعينا الأفاضل. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.
الحادية عشرة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.